السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إخراج ما فيها؟ عجبت للسماء، من الذي رفعها ومن السقوط يحميها؟ عجبت للجبال الشم الراسيات، من الذي ثبتها وفي باطن الأرض يرسيها؟ عجبت للحية الرقطاء مسكنها، بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. أإله مع الله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المباركين، وارض عنا وعنهم آمين آمين. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، ومع ليلة مباركة من ليالي سلسلة كيف نتدبر القرآن، ومع صورة ما أعظمها وأجملها وأروعها وأكملها، صورة ستندهشون من معانيها وتتفتح قلوبكم إن شاء الله تعالى لهذه المعاني الرائعة الرائقة. لكن اصبروا فإن من صبر نال، اصبروا فإن من صبر نال. احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن سورة النحل، سورة النعم، والحمد لله على هذه الرسائل الطيبة التي جاءتنا من خلال سورة النحل. ولو أخفيكم سرا، والله لما قيل لي إن سورة النحل صعبة وإن هل نعرف هنتجاوزها زي ما تجاوزنا السور الماضية، وقع في قلبي شيء، لكن كنت على يقين من أن الله عز وجل سيبسط القول. والقرآن له نور يا إخواننا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، له نور يهدي الله عز وجل به من يشاء من عباده. فوجدت والله الناس يثنون على سورة النحل ثناءات عجيبة ما شاء الله، وتفتحت أمامهم معاني كبيرة وبدأوا يحبون سورة النحل. ونحن سبحان الله ننتقل في هذا البث من زهرة إلى زهرة، هذا بستان ملآن زهور. النهاردة عشان ما نطولش عليكم برضك، معانا زهرة من الزهرات. وطبعا أنا بيبان علي لما أكون سعيد جدا بتكلم عن القرآن إن هيبقى في حياة حلوة إن شاء الله، لأن والله أنا بعيش الإيمانيات ديت قبل ما أقولها لكم، وبدعو ربنا والله كدعائي، اللهم أعني على توصيلي ما شعرت به أثناء تحضيري لهذه الصورة. كان هذا دعاء والله، يا رب عني ان انا اقدر اوصل المعنى اللي انا حسيت به. اصل المعاني دي يا جماعة صعب جدا ان احنا نعبر عنها، والله السكوت هو اللسان الفصيح، يلقي الله عز وجل في قلب الانسان وفي صدره يعني راحة وسعادة ومعاني عالية جدا. احيانا اللسان يعجز ولا تسعفني الكلمات ولا الحروف في ان انا اعبر عن السعادة التي بداخلي، لكني اتوكل على الله، انت اولى بي مني فاعني يا ارحم الراحمين. اخوتاه، هنتكلم النهارده عن سورة الاسراء. وسورة الاسراء سورة مكية بالاتفاق، وهذه السورة يا شباب نزلت تقريبا في السنة 11 بعد البعثة، 11 في مكة. يعني قبل ما يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بسنة وشهرين. وهذه سورة سميت بالإسراء لأن حادثة الإسراء ذكرت فيها، وسميت بسورة بني إسرائيل لأنها ذكر فيها بني إسرائيل، وسميت بسورة سبحان لأنها بدأت بكلمة سبحان، فهي سورة عجيبة جدا سبحان الله. وعلى غير العادة يا شباب هتكلم النهاردة في البداية كده عن فضل سورة الإسراء علشان تعرفوا قدر النعمة اللي احنا هنتناولها الليلة. حاجة بقى كده حاجة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فضائل السورة: روى البخاري من حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء يعني، والكهف ومريم وطه والأنبياء هن العتاق الأول وهن من تلادي. تخيلوا سيدنا عبد الله بن مسعود بيتكلم عن الصور دول: تلادي. تعرفين التلاد هو ايه؟ التلاد هو المال القديم، المال القديم. يعني بيقول لي بقى ايه، انت عارف ان اعز مال عندك بيكون المال القديم مش المال الجديد. لما تبدا تعمل ثروه كبيره بيبقى المال الاولاني اللي لو لا سيما انت كنت بادئ عصامي يعني بادئ من الصفر، بيبقى المال مثلا لو انت بعت ذهب زوجتك، او انت مثلا كنت بتشتغل ولميت القرش على القرش وعملت جمعيه، المال اللي انت بدات بيه المشروع اللي بقى معاك ملايين منه ده، المال ده له وقع في قلبك واثر ولا يمكن تنسى انت جبته ازاي، ولا يمكن تنسى انت ايه حصل لك فيه، لانك انت تعبت قوي عما حصلت المال ده وبعدين كبرت المال بدل يكبر مع بعض. لكن المال الاولاني ده كان اكتر مال تعبت فيه. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: الصور دي انا تعبت فيها، الصور دي ليها معاني عندي عاليه قوي، خلي بالكم منها يا مسلمون. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كده. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه: من اراد ان يقرا القران غضا طريا، غضا طريا يعني ليس فيه صعوبه، فليقراه بقراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. وأول واحد جهر بالقرآن في مكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن مسعود، والصحابي الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمعه بكى له، بكى من قراءته، كان عبد الله بن مسعود. قال: اقرأ علي يا عبد الله. الصحابي الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي يا عبد الله. فسيدنا عبد الله بن مسعود له شأن في الأمة بالذات في القرآن، وهو من العبادلة الأربعة أوعية العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن عاص، دول اسمهم العبادلة الأربعة أوعية العلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبالأخص القرآن، بالأخص القرآن. فإحنا مع إمام جبل كبير تقيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: خلي بالكم، نخلي بالنا من إيه يا عبد الله، يا عبد الله، نخلي بالنا من إيه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: خلي بالكم من سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء. ليه نخلي بالنا منهم؟ قال: دون العتاق الأول، دول فيهم معاني عالية جدا، دول نزلوا في وقت شدة، في وقت ابتلاء وكربة، دول أسسوا العقيدة والسلوك. عشان كده سورة الإسراء قايمة على العقيدة والسلوك. خدت بالك حضرتك معايا؟ بقول: وهن من تلادي، يعني هم المال القديم بتاعي فحافظ عليه. خلي بالكم بقى. ولذلك احنا هنهتم النهارده بسوره الاسراء اهتمام عجيب، وهنلاقي فيه زيادات عن اي سوره احنا قلناها قبل كده. بس اصبر، ومن صبر نال، من صبر ايه؟ نال. خليكم معايا بقى للاخر، من صبر نال. طيب عندي هديه لكم تانية، هديه جميله جدا. صحيح الحديث مختلف فيه على الصحه، لكن الشيخ الالباني صححه، واحنا هنقلد الشيخ الالباني في تصحيحه. عارفين ليه؟ لان دي فضائل الاعمال، مهم جدا. روى الترمذي والبيهقي وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: الكلام تقيل يا شيخ، في حاجة جاية حلوة. أيوة في حاجة حلوة، بس صلى على النبي عشان في سؤال الحاجة الحلوة دي. عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع سيدة عائشة بتقول إيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. يعني النبي كل ليلة كان بيقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر. دي احنا بنعتبرها هدية اللقاء، هدية اللقاء، منحة اللقاء. يبقى كل ليلة إن شاء الله، احنا بنقول الحديث مختلف في صحته، بعض العلماء ضعفوا بعضهم صحح، لكن شيخ الألباني صحح الحديث. احنا هنقلد الشيخ الألباني لأن يهمنا قوي ان احنا ما نخسرش الهدية دي بصراحة. فالنبي كان كما قالت عائشة كان يقرأ كل ليلة سورة الإسراء وسورة الزمر. احنا بنقول ان سورة الإسراء يا جماعة بتدور معظمها على تقرير العقيدة، وفيها بقى فايدة جميلة جدا، وهي ايه؟ السلوك. لأول مرة سنجد سورة بتعلمنا السلوك بعد صورة الأنعام، هنلاقي صورة بتعلمنا السلوكيات، السلوكيات الاجتماعية والفردية. ولذلك ذكر الله عز وجل معانا إيه نماذج النهاردة. خلينا كده نخش بستان سورة الإسراء ونشوف الجمال اللي في سورة الإسراء. لكن قبل ما ندخل بقى كالعادة بقى المرحلة الأولى خواتيم النحل مع فواتح الإسراء، الربط يا شباب أهم حاجة. نقول الربط ده عليه قاعدة مهمة جدا، إنك بتعرف سياق الصور ماشي في إيه. خلاص خاتمة النحل بتقول إيه؟ قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آخر آية في سورة النحل بتقول الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني كان ربنا بيقول لك إيه؟ ما تخافش، لو أنت من المتقين ومن المحسنين ربنا معاك، هيأيدك وينصرك. تمام؟ يبقى دي معية الله عز وجل الخاصة للمؤمنين. مين بقى أفضل المؤمنين؟ مين أزكى المؤمنين؟ مين أحسن المؤمنين إيمانا؟ مين أرفع المؤمنين إيمانا؟ مين الأول؟ مين الرأس الأولى؟ من غير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده سورة الإسراء ترجمت المعية بمين؟ بالرأس، بأفضل المؤمنين وأفضل المتقين المحسنين. بيقول إن ربنا كان معالي إنه أفضل واحد النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يبقى معية وتثبيت وتأييد وقرب. المؤمنين لهم المعية في الأرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع بارتفاعه إلى علو السماوات. فربط جميل جدا بين الآية الأخيرة وبين الآية الأولى في سورة الإسراء. يبقى بناخد منها إن أعلى مقامات ومقام النبوة وأفضل المتقين والمحسنين هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ربنا شرفه بعبده. يوم ما تكون أنت عبد من عباد الله تبقى نلت المنزلة العالية، يوم ما تكون عبد تبقى أنت وصلت. خاتمة النحل برضك عندنا ربط تاني، يقول الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. من أهل السبت؟ اليهود، بني إسرائيل. تقوم تيجي السورة تتكلم عن بني إسرائيل سبحان الله وتبين لك إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله فيهم. ولذلك ربنا قال إيه؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه في أول سورة الإسراء وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. طب هم عملوا إيه؟ اتخذوا من دون الله وكيلا. مين أهل السبت؟ إنما جعل السبت. فربنا بقول لك هذا السبت معصيتهم اليوم السبت، إحنا أعطيناهم الكتاب وهم فرطنا في تعليمهم، لكن هم اللي أساءوا. ولذلك هنتكلم عن المسألة ديت إن شاء الله الآن. أدي خواتيم سورة النحل مع فواتح سورة الإسراء. ندخل بقى على هدف السورة. هدف السورة يا جماعة العلماء قالوا أهداف كتيرة جدا. رأي القاصر ورأي المسكين ده أن هدف السورة هو التثبيت والتأييد. بتقول يا مولانا التثبيت؟ هو احنا مش خدنا المعنى ده قبل كده؟ لا 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 لا، خدنا في سورة آل عمران الثبات. طب ايه الفرق بين الثبات والتثبيت؟ ركز معايا بقى في النقطتين كده. الفرق بين الثبات والتثبيت، الثبات انك عرفت الحق وتطلب ان تثبت عليه، نفسك تبعد عن الحق ما تسيبوش، فادك وسائل الثبات. ارجع لسورة آل عمران. انما هنا ايه اللي حصل؟ انه جات لك عوائق وانت في الحق، الفتن بتخبط فيك، فتحتاج مع الفتن دي لايه؟ تثبيت. اذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى فضل مطلق من الله عز وجل، اما الثبات فهو فضل من الله لكن لابد ان تتخذ له وسائل. لذلك السورة نتكلم عن التثبيت والتأييد، ان يأيدك كده مطلوبة قوي في العصر اللي احنا فيه ده، وعصر الفتن وعصر الانفتاح اللي احنا فيه ده، والله محتاجين للتثبيت والتأييد. خلي بالكم في هدية النهاردة رائعة، ازاي ربنا هيثبتك؟ ايه الروشتة للتثبيت؟ ايه الروشتة الربانية؟ ما قلت لك سورة سلوك، هنقول ان شاء الله مع بعض، بس اصبر ومن صبر نال. خليكم بقى مركزين معايا ايه على من صبر نال. يبقى هدف الصورة التثبيت والتأييد. طب والثمرة؟ الامامة في الدين. يا سلام، يعني انت اذا ثبت وأيدت في هذه الصورة بيصل بك المطاف الى ان تكون اماما، الى ان تكون اماما في الدين. طيب بين رحلة الاسراء وسورة الإسراء هنلاحظ ملاحظة. إيه الملاحظة؟ الملاحظة يا جماعة إن ربنا السورة اسمها الإسراء، لكن ربنا ما تكلمش على الإسراء فيها إلا في آية واحدة، حتى حتى المعراج ربنا ما ذكروش في الصورة دي، إنما ذكروا في صورة النجم. طب دي يدينا إيه؟ إيه الحكمة من كده؟ الحكمة إن ربنا بيدلنا بكلمة الإسراء هنا اللي هي تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام، أن رحلة الإسراء ما كانت إلا تثبيتا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتأييدا له وتكريما له وتسرية عنه. يعني سورة الإسراء مش جاية تتكلم عن الإسراء أبدا أبدا أبدا، مش جاية تتكلم عن الإسراء خالص، ولذلك هي بدأت بفتحت الإسراء وخلاص على كده. أمال إيه؟ لا، هو عايز يدلك أن سورة الإسراء دي أن رحلة الإسراء دي كان لتثبيت النبي، وطالما السورة تتكلم عن التثبيت فبتديك نموذج للتثبيت. ايه النموذج التثبيت ده؟ ان ربنا اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، طب وانا ممكن ربنا يسري بيا؟ ايوه، بس مش هيسري بك ان هو يديك مسجد الاقصى، مش للدرجه دي، يعني مش هتبقى زي النبي. امال الاسراء بتاعه هيكون ايه؟ واحد، عد معايا، الاسراء بتاعك واحد، انه يحولك من طاعه الى طاعه، كما تحول النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ده اسراء بالجسد، انك انت تفضل ماشي الى الطاعات، تسرى يسرى بك من طاعه الى طاعه. اثنين، ان ترزق الليل. الليل ده رزق يا جماعه، شوف ربنا بيقول ايه، خلي بالك بقى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الليل مهم، ده الليل دي من أقوى التثبيتات. ربنا قال للنبي في بداية الدعوة، قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اسمع، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني إذا نشأت في الليل، إذا تربيت على الليل، فإنها تعينك أشد وطئا وأقوى مقيلا، فتجعلك رجل. إذن الرجالة بتتصنع فين؟ في الليل. يبقى الإسراء التثبيت أول آية بتديك إيحاء وعلامة أن الليل مصنع الرجال، سواء مرأة أو رجل. نحن قلنا الرجولة غير الذكورة، الرجولة ممكن المرأة تكون رجل، يعني فيها صفات الرجال، من المؤمنين رجال، ها؟ فالليل مصنع الرجال، من لا حظ له من الليل لا حظ له من الرجولة الإيمانية. خلي بالكم مسألة دي، الرجولة الإيمانية، علشان كده ربنا اختار للنبي صلى الله عليه وسلم الليل، سبحان الذي أسرى الإسراء يكون ليلا، اختار له الليل، لأن الليل موطن القربة، موطن الحلاوة، موطن السكون، موطن الهدوء، موطن القرب من الله سبحانه وتعالى وتقرب له من العباد. الله ينزل فين؟ ينزل بالنهار ولا ينزل بالليل؟ ينزل بالليل، لشرف الليل. واعلم أن شرف المؤمن، جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل شرفك، الذكر تاع، يعني ايه شرف الذكر؟ اهل الليل يذكرون عند الله، شرفهم عند الله. يا ازاي تعد عليك ليله من غير شرف؟ ازاي تعد عليك ليله من غير شرف؟ خدت بالك معايا؟ ولذلك التراويح في رمضان ليه؟ لان ربنا بيفصل عندك الشيطان، عشان انت جات لك مقاتل كتير من الشيطان، فانت فاضل لك ضربه لو خدتها هتجعوا وتموت، يوم ربنا يوقف المساله دي ويحجز عدوك عنك ويديك رمضان. رمضان دي بقى عشان تقدر تاخد اسلحه ايمانيه، تقدر تقاوم بقى وتجدد قوتك وتحارب عدوك. لكن للاسف في ناس بتدخل رمضان وتطلع منه يا مولايا كما دخلت خرجت، مفيش خالص، ربنا يسترنا واياكم. في ناس طلعت من رمضان محمله قوه ايمانيه عشان تكمل بقى. خدت بالك معايا؟ الناس فاهمه رمضان غلط، خدت بالك معايا؟ طيب، يبقى اول حاجه يا شباب نلاحظ ان سوره الاسراء لم تتكلم عن الاسراء الا في ايه واحده، عشان تتكلم عن جزء الليل، هذا واحد. اثنين، علشان تتكلم عن تثبيت الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ايضا هنلاحظ ملاحظه مهمه جدا يا شباب هنا، ان سوره الاسراء ركزت على لفظ القران بمشتقاته، ركزت على القران، كان القران هو يملك، الله عز وجل جعل فيه التثبيت، انك لو تمسكت بهذا القران تثبت. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. يبقى الكتاب الله عز وجل والسنة شارحة للقرآن. الكتاب القرآن هذا فيه التثبيت، ولذلك سورة التثبيت والتأييد ركزت جدا على القرآن. أنت لك أن تتخيل أن لفظة القرآن، لفظة القرآن بمشتقاته ذكرت 70 مرة في القرآن، 11 مرة منها في الإسراء. أكثر سورة، أول سورة في الأعداد من حيث ذكر لفظ القرآن هي سورة الإسراء. خدت معك معي؟ يجي بعدها على طول سورة النمل 4 مرات، فتلاقي سورة زي سورة البقرة كاملة ممكن ما يكونش مذكور فيها القرآن إلا مرة، أو ممكن لا تذكر فيها خالص. فأنت ما تيجي سورة زي دي وفيها 11 مرة ذكر القرآن، لازم تفهم المسألة عايزة إيه. تعالوا كده نعد كده الآيات اللي ذكر فيها القرآن عشان نربطك بالتثبيت، مهمة جدا. الآية رقم 9 قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية رقم 41: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. الآية 45: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الآية رقم 46: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الآية رقم 60: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وهنجي مع المسألة دي مع الآية دي خلاص نقولها ممكن ننساها. بعض الناس سألني إيه هي الرؤية التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رؤية حلم؟ يا أخي وما جعلنا الرؤية التي أريناك، يعني المشاهد التي أريناك في الإسراء والمعراج. وأما الشجرة الملعونة في القرآن فهي شجرة الزقوم. وليه ربنا قال إلا فتنة للناس الشجرة الملعونة في القرآن؟ لأن الكافرين قالوا كيف لشجرة أن تنبت في النار والنار تأكل الأشجار، فجعل الله عز وجل فتنة لهم. وأما كونها ملعونة أي مبعود عنها أهل الإيمان ومزمومة لأهل الكفران، فلا يأكل منها إلا كل من لعن والعياذ بالله. 78: وقرآن الفجر. هذا واحد: إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله يذكر القرآن مرتين في الآية دي. 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. 88: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية 89: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. الآية 106: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الله، أنا ليه قريت لك الآيات بالأرقام؟ لتجد أن بين كل رقم ورقم كم آية، ويرجع ربنا يتكلم عن القرآن تاني. دي لها علاقة، طالما بيكرر لفظ القرآن أكثر مرة يقول لك انتبه، القرآن ده هو اللي فيه تثبيتك، طالما دور على التثبيت خلاص. يبقى إذن استفدنا الآن فائدة تانية يا أخوان. الفائدة الأولى: الليل، الليل أداة التثبيت. الرجالة في الليل، اللي عايز ربنا يحمي من الفتن عليه بالليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، إن شاء الله يا رب تصلي ركعتين. وإن نور القبر من قيام الليل، نور القبر من قيام الليل. خلي بالك من المسألة دي، مهمة جدا. شرفك، ذكرك، تثبيتك، حمايتك من الفتن، تحملك للمتاعب والمصائب، تقدر تتحمل الدعوة. وبالنسبة للدعوة يعني الأخ أو الأخت اللي بيالي أمر دعوة ده وبعدين يتكاسل ويدي للدعوة بعض أوقاته، ده ينفع؟ ده ينفع احنا ندي للدعوه بعض اوقاتنا هي تتحجج انها مشغوله ومش فاضيه، او هو يتحجج ان هو مشغول ومش فاضي؟ ده كلام فارغ. امتى هتفضل دين الله؟ من لم يحمل هم الدين فهو على الدين هم. انت فرحان انك بتدخلي دقيقتين تعملي حاجه وتطلعي، تنشري حاجه وتطلعي، ومديه الدعوه فضل اوقاتك، عشان كده ولا بركه عندك، ولا انت حاسه بلذه الايمان، ولا 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 ولا، وربنا عمال يبعدك وانت مش واخده بالك، ما انتش واخده بالك. أقسم بالله إن أحسن الناس سعادة وأحسنهم حالا أهل الدعوة الذين انشغلوا بالله. يا جماعة والله لا ينشغل أحد بالله فيتركه الله عز وجل، مستحيل. اسمعوا القصة دي، قصة حاتم الأصم. أراد أن يحج بيت الله وهو فقير، لكن انشغاله بالله عز وجل، انشغاله بالدعوة وبطلب العلم مشي. فزوجته بتقول له تتركنا لمن؟ ما فيش في البيت طعام. فقالت ابنته أصغر بنت حاتم قالت انصرف يا أبي فإنما رزقنا على الله، روح أنت، مستحيل انك تنشغل بالله وربنا يضيع اسرتك. طب تم قعدوا والام قعدت تلوم في البنت، انت عملتي وانت سويتي وانت كان ابوكي قاعد. المهم يشاء الله عز وجل، ان الله اذا اراد شيئا هيأ اسبابه. يمر احد الامراء في الصحراء ويصطاد، فمر ببيت حاتم وطلب ماء، فجعل الله عز وجل حلاوة الماء في فمه. سبحان الله، هذا فضل الله عز وجل، جعل حلاوة الماء في فمه. فلما شربه قال بيت من هذا وخيمة من؟ قالوا خيمة حاتم الصم العبد الزاهد. أين هو؟ قالوا في الحج. فأخذ كيسا من النقود ورماه في بيت حاتم، وقال لمن معه من أحب الأمير فليصنع صنع الأمير. وانت عارفين جماعة الحج اللي حول الأمير بيجمله، فصنعوا ذلك. المرأة تهللت وقعدت فرحانة بقى ومبسوطة، فبكت البنت بتقول لها وما بتقول لها يا ابنتي أتبكينا في يوم أغنانا الله فيه من الفقر وأطعمنا من جوع؟ قالت لا يا أمي، هذه نظرة مخلوق إلينا فبدل الله حالنا، فكيف لو نظر الله إلينا؟ لما دي نظرة مخلوق خلت البيت ملأ سعادة وفي اطمئنان، كيف لو نظر الله؟ نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا، وقطرة من بحر جودك تملأ الدنيا ريا. أيا الله، والله ما في قلبي مثلك أبدا، والله إني لو أحبك حبا جما، والله لو وددت أن أصرف وقتي كله لله خادما لدين الله، وإني أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل ما فوق التراب تراب. ألا ليتك ترضى، والألا ليتك تحلو، والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب. أنا أطول أكون خدام عند رب العالمين، أطول أكون في الخدمة. ده ربنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفعه في مقام الخدمة قال سبحان الذي أسرى بعبده. ده ربنا هيرد عليك قلب زوجك لو انت منشغلة بالله، هيهدلك ابنك لو انت منشغلة بالله. عيب استحي انك تقولي انا مش لاقي وقت، انا ما عندكش وقت لربنا، وانت ما عندكش وقت لربنا. امتى يا اخواننا هنحمل هم الدين؟ امتى قلوبنا هتحترق لاجل الدين؟ امتى يا اخواننا؟ الليل بقى بيصنع الرجالة وبيجعل حمل الدعوة خفيف. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، احنا هننزل عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يا أخوانا والله ما حنقدر نقوم بالدعوة ولا نقدر نبلغ دين الله وإحنا عجزة عن الذكر وعن الطاعة وعن العبادة. أقنتي لربك مريم علشان هتستقبل عيسى، ودي حملة إيه؟ ربنا قال لها يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. انت مش هتعرفي تشيلي الامانه ديت الا لما يكون عندك قنوت، الا لما تركعي وتكثري من الركوع وتكثري من السجود. يا اختي اللي قايمه على الدعوه اعبدي ربنا كتير عشان ربنا يهدي قلبك، عشان تقدري تتحملي مسؤوليه الدعوه، عشان ما تفرطيش في دين الله عز وجل. اوعي تستقل عمل ممكن ينتصر الدين بهذا العمل، انت ما تعرفيش مين مستني البث اللي انت بتنشره ده، مين مستني المنشور اللي انت هتنشريه، مين مستني خطبه انت هتنشريها، ما تعرفيش. اغرسي، لا تدري من سياكل من غراسك. ان الله لا زال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. انت ليه كارهه تكوني من غراس الله عز وجل؟ يا جماعه احنا بنبعد ليه؟ يا جماعه احنا بنبعد ليه؟ انت بتمنى على ربنا، بتقولي انا بس ما عندكش وقت. والله لا يملأ الله عز وجل يد عبد شغلا إلا إذا ابتعد عنه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في صدره. ربنا هيوفر لك الوقت، ربنا هيبارك لك في الوقت. ومن كانت الدنيا همه، لو انت الدنيا همك فرق الله عليه شمله وملأ يديه شغلة. انتوا دمقت لما تلاقي نفسك ما انتش فيش وقت ومشغول هنا ومشغول هنا، تعرف ان ربنا ابعدك، ربنا جعل الشغل في يدك كثيرا، ودي بسببك انت وبسببك انت، لانك الدنيا همكم. انتوا بتفكروا في الدنيا، لو كانت الاخره هي الهم لجاءت الدنيا راغمه يا اخوتها. والله العظيم سوره الاسراء بتعلمنا الكلام ده، انا ذكرنا القران. طيب كيف تحدثت سورة الإسراء عن القرآن يا شباب بعد ذكر هذه الآيات؟ السورة بدأت بانتقال الرسالة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إمتى؟ بالإسراء، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل، إيزانا بأن الرسالة انتقلت من بني إسرائيل إلى أمة أحمد، وإيزانا أن أمة أحمد أصبحوا مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الله عن هذا الدين. تخيلوا الأخت اللي مكسلة تدخل تنشر أو تساهم في دعوة، الأخت اللي مكسلة ونايمة ومش عايزة تشتغل، والأخ اللي مكسل ونايم ومش عايزة تشتغل. تخيلوا أن احنا بنفرط في المسؤولية، اللي إمامنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء خصيصا لتنتقل الرسالة إلينا، الرسالة انتقلت للأمة، كل أمة أحمد أمة بلاغ، احنا خدنا الرسالة، تحملنا الأمانة ونحن مسؤولون عنها أمام الله مسؤولية تامة، كل على قدر طاقته وعلى قدر جهده. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، حتى ولو آية لمجرد التخفيف، لكن ما تسكتش، قوم بلغ، قوم ادعو إلى الله عز وجل. يبقى تحدثت السورة عن القرآن، أول شيء انتقال الرسالة من بني إسرائيل إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين انتقال الكتاب عبر الأمم. ولذلك يقول: وآتينا موسى الكتاب، ويتكلم عز وجل عن ذرية من حملنا مع نوح إلى آخره، انتقال الكتاب عبر الأمم من الآية الثانية والآية الثالثة. بعد كده تفريط بني إسرائيل في الكتاب، لما فرط بني إسرائيل وأفسدوا في الأرض مرتين، وصول القرآن إلى أمة محمد، إن هذا القرآن يهدي إلى التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وصل القرآن إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سورة الإسراء عملت ورقة عمل. إيه ورقة العمل اللي سورة الإسراء عملتها؟ بدأت سورة الإسراء بورقة العمل، تمام؟ فقالت، خلي بالك بقى من أول الآية 23، من أول الآية 23: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا أنا مش هفسر، إن احنا مش داخلين في التفسير، في عمق التفسير يعني، إنما هي التدبر. لكن خلينا نقف مع لأنها ورقة عمل، فعشان ينفذ خلينا نقف ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر مرحلة الكبر عند الوالدين. بعض المشايخ والعلماء يطلعوا على المنبر يقول لك ايه، عشان دي مرحلة الضعف. لا لا لا، مش كده خالص. امال ايه؟ الاب والام لما بيكبروا بيتحولوا لاطفال، خلي بالك، بيتحولوا لاطفال، فانت لا تستطيع ان ترضي طفل، بيعملوا اعمال هي للعقل منافية، يعني انت اصلا الاعمال دي تنرفزك لانها اعمال للعقل منافية للعقل. ربنا بيقول لك بقى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف، يعني حتى لو عملوا عمل خلاف الواقع أو العقل، يعني العقل ما تقبلوش، اضحك، ابتسم لأبيك، ما تقولش أف، ما تتأففش، ما هم عملوا غلط، هم عملوا غلط. لا، القرآن يأمرك أن خطأ أبيك وأمك في الكبر يساوي الإحسان. أعمل إيه بقى في الإحسان؟ إن ابتسم وافرح، ويخطأ وصلح، فيش مشكلة خالص. ليه؟ لأن هم عملوا معاك كده. لما كنت صغير كنت بتكسر في البيت، ممكن تكسر حاجة غالية، أبوك يقوم يضحك ويبوسك ومعلش يا حبيبي، ويروح يجيب الحاجة ويفرح قوي إن أنت بتكسر في البيت. فلما يجي أبوك يكسر ما تزعلش، ما تتأففش، عشان أبوك ما كانش بيتأفف، أمك ما كانتش بتتأفف، كانت بتحبك. يبقى إما يبلغن عندك الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف لخفة العقل، وإنهما بيعملوا أعمال غير مقابلة، ولا تنهرهما، أيوة ليه بقى؟ ما تقولش أنت كل شيء تكسره، مش عارف إيه، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. زي ما قلت لك الخطأ يكون إحسان، يعني كأن أبوك بيحسن، كأن أباك يحسن، كأن أمك تحسن، كأنها عملت حاجة كويسة مش حاجة وحشة. الحمد لله. احنا نراعي المسألة. طيب، ثم قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خلي بالك من النقطة الجميلة في الآية ديت، انك انت ممكن لما ابوك ينفعل عليك وهو كبير او يعمل حاجه غلط، انك انت تقول ايه؟ حاضر، جزاك الله خير يا ابي، وتبتسم، يديك مصطفى تبتسم. لكن انت بتبتسم وانت من جواك متغاظ، عايز تفتح لولا ربنا، بس لو مش ربنا امرني يا رب صبرني. لا يا عم شيخ، ده ربنا بيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، يعني عايزك لما تضحك يبقى بحب واحسان من الرحمه، ان ترحمهما لكبرهما، انك ترحم امرهما يا عم الشيخ. خدت بال حضرتك معايا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ومش كده وبس، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيره. افتكر بقى مرحله الصغر انت كنت بتعمل ايه وهم كانوا بيضحكوا وكانوا بايه بيحبوه. عشان كده سيدنا عمر او عبد الله بن عمر تقريبا لما طاف بامراه، لا عمر رضي الله تعالى عنه، بلاش قصه عبد الله بن عمر، قصه عمر، لما جاء رجل فاحسن الى امه واحسن الى ابيه، فقال عمر جزاك الله خيرا على برك بامك وابيك، فقال يا امير المؤمنين اتراني قد جزيتهما؟ قال بك وبك، انهما كان يخدمانك يرجوان حياتك وانت تخدمهما ترجو موتهما. انت هتتساوي معاهم ازاي؟ ده انت بتقول يا رب ريحنا، يا رب يعني انا متحمل فوق نفسي بس يموتوا بقى يا رب ارحمنا. فالايه هنا يا اخوانا بتدل على الاحسان كورقه عمل عشان التثبيت. يبقى اول شيء مما يعينك على التثبيت برك لابويك. عشان كده الرجل لما قتل وجاي لابن عباس قال امك حيه؟ امك عايشه؟ ابوك عايش؟ قال لا. قال اذهب فاعمل صالحا وتوب الى الله. عطاء بيقول له لماذا سالته عن حياه امه؟ قال لا اعلم شيئا يكفر الذنب كبر الوالده، او الوالد يعني، لكن هو اتكلم عن الوالده كضعفها يعني، كبر الوالده. بر الوالدين دي بيكفر الذنوب. لا ابص بقى لتسلسل الايات. اول مره انت انا عارف انك هتقف على الايات ديت الا ما رحم ربي يعني من اخوه بيتابعوا يعني. ربنا بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وخلاص احنا تكلمنا في الجزئيه ديت وليه اختار مرحله الكبر. لكن شوف بقى اللي جايه بعدها تؤكد لك المعنى انا قلت. ربكم أعلم بما في نفوسكم. يا الله يا الله على الختام الجمالي ده. بعد الكلام ده بيقول يعني خلي بالك ربنا أعلم أنت هتتعامل مع أمك وأبيك إزاي. يا ترى هتبقى ضجران؟ يا ترى أنت هتتعامل كده من ورا يعني من ورا قلبك ودول يا رب بس يموتوا؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. الآية دي تلعبك يعني، خلي بالك ربنا عارف إيه اللي جواك، يعلم إيه اللي جواك من ناحية أبيك وأمك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. لو هتعمل المسألة دي إصلاحا فالله عز وجل سيغفر لك سبحان الملك. ثم يأتي بعد ذلك الورقة الثانية، الإحسان إلى ذي القربى وآتي ذا القربى حقه، صلة الأرحام ولو بالهاتف يا جماعة، أقل الصلة بالهاتف. طبعا هنتكلم بسرعة عشان بس الوقت. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، يبقى نهى عن التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أنا عايزك تمشي مع ورقة العمل من أول الآية، من أول وقضى ربك دي ورقة عمل لغاية ما هجف هقول لك ده ورقة العمل كده انتهت. ورقة العمل في سورة الإسراء اللي هتعينك على التثبيت مع قيام الليل ومتابعة القرآن. يبقى أقرأ أقيم الليل وأتدبر القرآن علما وفهما وعملا وأقرأه، وأيضا المسألة دي بقى ورقة العمل، أهم الأعمال اللي هتعينك على التثبيت. فتن. قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. لو أنت هتعرض عن المسكين أو ابن السبيل أو ذي القربة، يعني أنت مسكين ومش معاك فأنت بتعرض يعني مكسوف، فربنا بيقول بيعفو عنك، بيقول لك بلاش تبني من مالك. طب أعمل إيه؟ قال إن لم يكن معك مال تصل به رحمك فصلهم باللسان فقل لهم قولا ميسورا. لو جالك المسكين معكش فلوس قل له ربنا يرزقك، لو جالك ابن السبيل معكش فلوس قل له ربنا يرزقك. هو دي معنى الآية. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني انت بتعرض عنهم ابتغاء الرزق، عايز رزق من ربنا، فقل لهم قولا ميسورا، يعني خلاص معكش قل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يعني اعمل حساب للزمن، هي دي كده، انظر للمآل، بلاش تنظر تحت رجليك. ربنا اداك 100,000 جنيه ما تصرفهمش في يومين ثلاثة، لا، اعمل حساب للزمن، اعمل حساب، ده ربنا بيقول كده. يبقى ولا تبخل على عيالك ولا توسع ايدك، ولكن امشي بمقدار، امشي بمقدار، اطعم واسقي بس بمقدار يا عم الشيخ، علشان هيجي وقت مش هتلاقي معاك. خلي بالك من النقطه دي، خد النقطه ديت بقى، النهارده في فيوضات النهارده كتير جدا يا شباب، خد النقطه ديت. ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لك في السنة رزق معين، ماشي؟ وليكن مثلا انت ليك في السنة دي مليون جنيه رزق، ممكن المليون جنيه ييجوا في يوم وبقيت السنة تقعد من غير شغل. هو إرادة ربك كده. بعض الناس يقول لي عم الشيخ انا معمول لي سحر. ليه يا ابني؟ قول انا كنت شغال 4 شهور مش عايز اقول لك، وبعد كده الورشة وقفت. يا عم الشيخ يا عاقل، رزق السنة جاء في ال4 شهور دول. في ناس ربنا هيوزع لها الرزق على الايام، ده تدبير ربك. وفي ناس ربنا هيدي لها الرزق في 4 شهور، وفي ناس ربنا هيدي لها الرزق في اسبوع. بس ناس مش فاهمه تدبير ربنا. عشان كده اي سوره الاسراء بتعلمنا ده، ان ممكن رزق سنه ياتيك في يوم وبقيت السنه مفيش. طب اعمل ايه بقى؟ قسم هذا اليوم على السنه. علشان كده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويوم كسنه في ايام الدجال، الصحابه قالوا كيف نصلي فيه اليوم اللي سنه ده؟ قال اقدروا له قدره. امشوا بقى بالمقدار، لان انت تمشي نفسك على تدبير الله عز وجل. فانت ربنا بعت لك، او انت يا اختي اللي ماسكه البيت ربنا بعت لزوجك رزق معين، امسكي لربما زوجك يقعد من الشغل. ربنا قال كده، يبقى ده ورقه عمل. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. طب ايه اللي خلى دي في ورقه العمل؟ ده مناسبه لانها جاءت عن اعطاء المسكين. لما هتعطي المسكين، طب انت مش معاك، فبيقول لك كله كلام طيب. طب لو انت معاك بيدي لك ترشيد للمال، ترشيد الهي للمال، تمام كده؟ طيب، ثم قال الله بعد الايه ديت، ده اعجاز يا اخوانا والله، ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله، هو ده المعنى اللي احنا بنتكلم عليه، ان ربنا بيبسط الرزق، بيوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق. فممكن يديك رزق مره واحده وممكن يرجع يضيق. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. أدأيتين مهمين جدا في ترشيد المال وعشان حياتك تمشي كويس، فما تتدروش، تمشي بنظام وبحسبان. ثم رجعنا مرة أخرى إلى ورقة العمل، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الجماعة أنت تخاف ليه من كتر العيال؟ خاف تفتقر؟ ربنا بقول لك أهو ما تخافش، إياك أن تقتل أولادك. القتل ممكن بعد التخلق وممكن قبل التخلق، اللي هو الوقت الخفي. مراته حامل، لا روح اجهضي. ليه؟ اصل احنا جينا عيال كتير ويا دوب الرزق اللي جه على جد العيال موجودين. يا راجل يا طيب، ها انت ترزقهم ام الله الرزاق؟ فربنا بيقول لك ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا. وبعدين ربنا قدمك انت في المساله في الايه ديت، ان نحن نرزقهم، قدمهم معذرتك، قدم الولد أن نحن نرزق الأولاد قبلك. ليه؟ لأن أنت أصلا معك فلوس، فأنت أنت خايف من الفقر، لكن ما أنتش فقير. علشان كده في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لأنك أنت بتبحث عن رزقك فقدم رزقك، لأنك بتقتل ابنك من الفقر اللي أنت فيه. إنما أنت لو معك فلوس وخايف أن الولد يجي يتجبك، فجم مطمنك وقال لك هنرزقهم الأولاد اللي جادي وإياك كمان برضك، وهندي لك رزق. إذا ربنا الصادق يا أخي في وعده قال لك أنا هرزق الأولاد وارزقك، فورقة عمل هوت إن قتلهم كان خطأ كبير. ولا تقربوا الزنا. طب إيه اللي جاب الزنا بعد تدبير المال وبعد قتل الأولاد؟ إيه العلاقة ما بين الزنا وبين البيت والفلوس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. بشر الزاني بخراب بيته وبعدها، مما يمحق الرزق ويخرب البيوت الزنا. عشان كده ربنا قال ولا تقربوا الزنا، مع انه خلط الاعراض الا برضك بيخرب البيوت. انه كان فاحشه وساء سبيلا. شفتوا هدايه القران؟ وهو قال في الاول ربنا امين، قال ان هذا القران يهدي التي اقوم. هذه ورقه العمل اهي، بس لو احنا بنقرا، لو احنا بنفهم القران. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ليه نهى عن قتل النفس؟ لأن قتل النفس فيها ضياع لمالك وفيها ضياع لنفسك، إما القصاص وإما الدية، برضه هيضيع مالك وهيضيع نفسك، خلاص؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليسر في القتل إنه كان منصورا. برضه من أسباب المحق. ولا تقربوا مال اليتيم، ورقة عمل. اللي هو عدم أكل أموال الناس بالباطل وأخصهم اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اوعى تغدر. وأوفوا الكيل لما توزنوا تشتروا أو تبيعوا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. عارفين ليه يا جماعة؟ كان في رجل من الصالحين وزان، ميوزن دي كده بقفيز، قفيز اللي هو عامل زي يعني جيركن كبير كده، يعني مش عارف اقول بقى لغتنا احنا صفيحه او ربع، مش عارف انتوا الناس بتسمعنا، او جيركن يعني، او اله يزن بها قفيز. الرجل الصالح ده لما مات جاء لبعض احبائي في المنام، قال ما صنع الله بك؟ ده كان صالح. قال ان الله جاء بي وجاء بقفيزي، الاله اللي كنت بوزن بها الدقيق. عارفين الراجل دي كان بيعمل ايه؟ ما كانش بيمسح القفيز وينزل العفر دي اللي موجود في القفيز. قال فوزن الله علي عفراءها، العفر اللي كان في القفيز دي بعد ما بوزن وزنه علي، فوزن 40 قفيزة، العفر ده عمل 40 قفيزة، فحبسني عن الجنة حتى يأتي أصحاب هذا الدقيق فيحلوني بين يدي الله. يا نهار أبيض، أيوة مصيبة. خلي بال، اوعي الحباية الطماطم اللي انت تحطها دي تزود الميزان وتتحكى على البيع، دي كارثة هتوديك في داهية. ها، وانت ايها البايع لما تحط لي حاجة مغناطيس في الميزان من تحت عشان تشد الكفة، يا مسكين هتاخد حبيتين زيادة، هتحشهم من الميزان حبيتين ولا ثلاثة، هيعملوا معاك ايه يا مجرم؟ ده هيتوزن عليك في الآخرة. قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ليه؟ ذلك خير في الدنيا والآخرة وأحسن تأويلا، وإلا انت هتروحوا في داهية كده. ولا تقف ما ليس لك به علم، اوعى تتكلم في دين الله بجهل او في اي معلومات طالما ما عندكش علم، اسكت قل الله اعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، ليه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. علشان كده لما قتل احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزو كان صغير السن، قالت له امه هنيئا لك يا بني الجنه، مات معناه في الغزوة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، النساء اللي عمالة تدش في الكلام ليل مع نهار بدون فائدة، كلام ليس عليه فائدة بتدشي، ده كلام فيما لا يعود عليك بفائدة. من تكلم فيما لا يعنيه حبس يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولا تمشي في الأرض مرحا، اوعى تتكبر، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا ورقة العمل خلصت، ده ورقة العمل اللي بتعين على الثبات أو بالأحرى بتعين على التثبيت أو بالأحرى هي اللي بتعرضك للفتن. وعلى قدر تقصيرك في ورقة العمل دي يكون تقصيرك في أمر التثبيت. تمام كده؟ طيب، هذه ورقة العمل. طيب بعد ذلك محاور الصورة. تعالوا بقى، إيه المطلوب مننا في الصورة ديت أو الصورة بتعلمنا إيه؟ أول حاجة الإحسان. الإحسان أول حاجة في الصورة دي بتعلمنا الإحسان، مش الإحسان للوالدين، لا لا لا، الإحسان عامة، أن تعبد الله كأنك ترى. تعرفين دي مقام إيه؟ المشاهدة، يعني كأنك ترى الله. ودي أعلى المقامات يا جماعة، أنك أنت بترى الله سبحانه وتعالى، مقام المشاهدة. تمام؟ طب ما قدرتش على المقام ده، مقام المشاهدة، تنزل لمقام المراقبة. إيه مقام المراقبة؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. سبحان الله. إذن الصورة ذكرت هذه المقامات، وذكرت عندنا مقام التوكل، ألا تتخذ من دوني وكيلة، التوكل. وذكرت عندنا مقام الشكر، إنه كان عبدا شكورا. احنا هنتكلم عن المقامات دي دلوقت، بس بنلخص لك المقامات. إذن سورة الإسراء فيها مقامات: حب، تعظيم، خوف ورجاء، توكل وشكر. تعالوا نشوف بقى المقامات دي. لكن قبل ما نتكلم عن المقامات دي نتكلم عن نموذج السيء زي البقرة. ذكر بنو إسرائيل نموذج سيء التخلية قبل التحلية. لكن خلي بالك بقى، أنا عايز أقف مع بني إسرائيل النهاردة. ليه؟ لأن بعض الدعاة سمعتهم بيفسروا الإفسادين خطأ، بيفسروا الإفسادين بتاع بني إسرائيل غلط. شوف ربنا بيقول إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، الكتاب هنا هي اللوح المحفوظ، هي الكتاب السماوي الدنيا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. يبقى ربنا قال ان بني اسرائيل هيفسدوا مرتين. ركز معايا في المساله دي مهمه جدا وركز معايا. فاذا جاء وعد اولاهما يعني الافساد الاول، بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لقيت بعض الدعاء بيقول أكثر نفيرا اللي هو الإعلام اليهودي دلوقتي وكثرة أموال، هذا غلط يا أخي. أنت ما تعرفش في كتاب الله تسكت، لكن ما تأولش غلط، ده تفسير غلط. الإفساد الأول اللي ربنا ذكره هنا لما قتلوا زكريا عليه السلام، ورجعوا الكتب التفسير المفسرين كلهم، لما قتلوا زكريا عليه السلام، لما قتلوه سلط الله عليهم ملك اسمه سابور وملك الفرس، فأخذ لا لا ليس كتابهم، احنا قلنا الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ او الكتاب الذي في السماء الدنيا، لكن الكتاب الاولاني التوراة. ف يعني قدر وقضينا لبني اسرائيل يعني قدر الله عز وجل. وذلك ربنا بيكلمنا عن ماضي بطريق الغيب كأنه حصل، يعني بيكلمنا على التقدير والتقدير ده حصل بس بيذكره كأنه كتبه ولم يحدث ثم حدث، وده سياق قرآني يعني. فالإفساد الأول لا تفسدن في الأرض مرتين، الإفساد الأول لما قتلوا زكريا عليه السلام، سلط الله عليه ملك صبور اسمه صبور ملك الفرس فأسامهم سوء العذاب. ثم الله عز وجل رضي عنهم لما رجعوا لدينه فرد عليهم الكرة وأعطاهم أموال وصاروا أكثر نفير. فلما قتلوا يحيى بن زكريا، لما قتلوه سلط الله عليهم، ده الإفساد الثاني، سلط الله عليهم بخت نصر اللي هو الملك البابلي، فأخذ ما في أيديهم ودمرهم. ثم نصرهم الله عز وجل بطالوت على جالوت. فربنا بيقول بقى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة، اللي حصل اشكال عند عند الدعاء اللي فسروا الايه دي ان هو مساله الاستقبال، قال لك فاذا جاء وعد الاخره بقى اللي هو احنا المسلمين يدخلوا البيت المقدس. مين اللي قال الكلام ده؟ اصلا اليهود لما هيحاربونا مع اللي هم 70,000 من يهود اصبهان اللي هم ايران عليهم الطياليس، دول اللي قاتلهم المسلمون في اخر عندما تقوم الساعه. فانك انت تفسر القران حسب ما اداه فهمك هذا خطا. تفسير القرآن يا أخواننا يرجع فيه للسياق ويرجع فيه لكتب التاريخ ويرجع فيه لكتب التفسير، إنما بالطريقة دي ويطلع داعية على المنبر ويلاقي كتب مؤلفة ومكتوب فيها الكلام ده غلط، لا ما ينفعش. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يقول لك وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، يقول لك اليهود وليتبروا ما علوا تتبيرا. مين قال الكلام ده؟ لا، يدخلوا المسجد اللي هم الذين سلطهم الله عز وجل عليهم. ثم يقول الله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم لكافر عسى. فربنا بيحذرنا من مصير يهودة إن إحنا نقلنا إليكم الكتاب فلا تغدروا واثبتوا على العهد وإن الله عز وجل ناصركم. طيب نجي المقام، مقام الحب والتعظيم ذكره الله في سبحان الذي أصر، هذا المقام. طيب مقام الخوف والرجاء ربنا ذكره فين؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم من في السماوات والأرض إلى آخره. ده مقام الخوف. طب في مقام الرجاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محظورا، هذا مقام الرجاء. مقام الخوف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحذرك في هذه الايات خلاص انك انت تتعرض لعذاب الله سبحانه وتعالى او ان يشاء يعذبكم، فانت تخاف من الله عز وجل والله يعلم ما في سموات الارض فيعلم ما في نفسك من باب اولى، فهو اعلم بكم واعلم ما في نفوسكم. ثم قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبور. هذا يستفاد منه أن أنت لا تنظر إلى تفضيل بعض الخلق عليك، ولكن اعمل ما كلفك الله به، فإن الآخرة هي أكبر درجات وأكبر ضمان. وإن كان ذكر الله عز وجل الأنبياء، لكن أنت تستفيد من حال الأنبياء، أن الأنبياء كانوا بسلامة صدر مع بعضهم بعض، مع أن الله فضل بعضهم على بعض. جزاكم الله خير يا شيخ حسن، جزاكم الله خير يا أبا شمس. أنا مش عارف أقرأ بقية الكلام يا شيخ حسن، فإن شاء الله أقرأه بعد نهاية الدرس. ماشي يا سيد. مقام الحب والشكر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، إلى آخره. ثم تنتقل الآية إلى نعم ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان إنسان كفورا. ده مقام الحب والشكر، لما أنعم عليك وميزك وأسجد الملائكة لأبيك وأنت في ظهر أبيك، كان المقابل إنك تحب الله عز وجل إنه كرمك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يبقى أنت ربنا كرمك ورفعك على بعض العالمين، فأنت المفترض أنك تقابل هذا بالحب والشكر. استربت علمك المقام ده. طيب، هذا مقام الخوف والرجاء ومقام الحب والشكر ومقام التوكل ذكرناها، ألا تتخذ من دون وكيلة، ومقام التعظيم في سبحان. طيب، ثم بعد ذلك تجد الصورة تدخل على وسائل التثبيت، وسائل الحصول على التثبيت. فين بقى؟ ركز معايا بقى. تعالى يا سيدي للآية رقم 78، شوف ربنا بيقول ايه. خلاص قبلها ربنا بيقول ولولا أن ثبتناك، وبعدين بقى هيكمل اهو بقى. شوف بقى في الآية 78 وسائل الحصول على التثبيت، تثبيت الله عز وجل. واحد، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المحافظة على الفرائض، وضرب مثال بالصلاة، المحافظة على الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. ركز، وسائل الحصول على تثبيت الله في الصورة. اثنين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الإكثار من النوافل، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته التثبيته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى ربنا في سمعك وبصرك وفي حركات يدك وقدمك، ربنا معك في كل خطوة، بيؤيدك ويثبتك بإيه؟ المحافظة على الفرائض، الإكثار من النوافل، التالتة، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الدعاء، يبقى المحافظة على الفرائض، الإكثار من النوافل، الدعاء الدعاء الدعاء. الرابعة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اليقين، يبقى محافظة على الفرائض، اكثر من النوافل، الدعاء، اليقين. الخمسة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن، الخمسة، تلاوة القرآن، تدبر القرآن، العمل بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن، الحكم بالقرآن. خلي بال حضرتك معي، ولذلك ربنا قال في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى التثبيت بالقرآن. يبقى خمس وسائل ربنا ذكرهم في سورة الإسراء، سورة التثبيت تأييد. كيف أحصل على تثبيت الله بالخمسة دول؟ أقم الصلاة، المحافظة على الفرائض، ومن الليل فتهجد، الاكثر من النوافل، السنن، اكثر من النوافل سواء الراتبة او غير الراتبة، سواء المطلقة او المقيدة، اشتغل. وبعدين والدعاء، وبعدين كمان ايه؟ اليقين، وبعدين ايه كمان؟ القرآن. يبقى انا عندي خمس وسائل يا شباب، خمس وسائل لايه؟ للتثبيت. وبعدين الصورة يا جماعة تتختم بقول الله تعالى، وده مربط الفرس. شوف من أول الصورة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وبعدين آخر الصورة يقول إيه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبقى هذا ختم. وبعدين يأتي في نهاية السورة بعد كل ده مقام الأدب مع الله، عشان أنت محتاج له، فلازم تتأدب. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك يعني دعائك، اوعى ترفع الدعاء قوي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله. أدب احمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. مقام الأدب انك تبقى بين لا تخفض صوتك مطلقا فتسكن ولا ترفع صوتك، وان تدعو الله باسمائه الحسنى، وكمان تحمد الله وتكبر الله تكبيرا وتوحد الله سبحانه وتعالى. هذا مقام الادب اللي ختمت به السوره. تعالوا بقى يا جماعه، معلش احنا اطلنا عليكم النهارده، بس السوره جميله جدا وفيها معاني كثيره جدا. نادتني الصوره نادتني بايه؟ إذا أردت الهداية فتدبر كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. دي أول نداء من السورة. النداء الثاني، احذر عند الغضب أن تدعو على نفسك وأولادك أو ملك بالشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أيضا نادتنا السورة، احذر العجلة في الأمور كلها وكن متريثا صبورا وكان الإنسان عجولا. نادتنا السورة، اليوم أنت الكاتب وغدا أنت القارئ، فأحسن الكتابة لتفرح بالقراءة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب. أنت بتكتب وأنت لا تقرأ، فأحسن الكتابة حتى تفرح بالقراءة، أنت حر، أنت اللي بتفعل. خمسة، نادتني الصورة، العطايا الربانية غير ممنوعة، فعليك بالطلب وادعو الله، وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعة. نادتني الصورة بالإحسان والدين وبالوالدين إحسان. نادتني الصورة أن الله لا غيره يعلم ما في قلوبنا وما في النوايا، ربكم أعلم بما في نفوسكم. نادتني الصورة، صل قرابتك وأقل الصلة مكالمة بالهاتف لا عذر لك، وآت ذا القربى حقه. نادتني الصورة، أنت مسؤول يوم القيامة عن العهود، فاحرص على الوفاء وأوفي بالعهد، إن العهد كان مسؤول. نادتني الصورة، إذا كان النبي افتقر إلى التثبيت فكيف بك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نادتنا الصورة، إياك والظلم، فبقدر الظلم يمنع الظالم من الاستشفاء والانتفاع بالقرآن. ربنا قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، اوعى تظلم، لأن القرآن يزيدك خسارة إذا كنت ظالما. علمتني الصورة، تثبيت الله لعباده المؤمنين في أوقات الشدائد والفتن. علمتني الصورة، استشعار قيمة القرآن وقيمة المسؤولية عنه من قراءته وتنفيذه والدعوة إليه. علمتني الصورة، أن كل إنسان يتحمل عاقبة عمله ولا يتحمل أحد عاقبة عمل غيره، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. علمتني الصورة، العدل في البيع والشراء وأوفوا الكيل إذا كلتم. علمتني الصورة، أن نختار كلماتنا بعناية، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. علمتني الصورة، متى ما قام أهل الحق بالدعوة إلى الحق واهتموا به ولم يعطوه فضل أوقاتهم لا ينتفش الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما إذا دخل أهل الحق عن حقهم انتفش أهل الباطل بباطلهم ولا بد، فيحاسب الله عز وجل أهل الحق على تقصيرهم ويجازي أهل الباطل على باطلهم خسرانا وخسرانا. علمتني الصورة، أن نحذر البخل ونبتعد عن التبذير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. علمتني الصورة، أن الرزاق هو الله، فلا تخاف من كثرة الأولاد، من خلقهم يرزقهم، ولا تقتلوا أولادكم. علمتني الصورة، أن نتنافس على القرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نجي لآخر ملحظ معانا هو التدبرات. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الليل يا شباب موسم المنح الربانية والعطايا الإلهية، فليكن لك نصيب من الليل، واعلم أن النهار والليل يشهدان عليك يوم القيامة، فإذا شهد النهار بالفرائض فليشهد الليل بالنوافل. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
من طيبه بارك الله حوله. فهل بلغ من طيبك أن تنشر الخير حولك؟ جماعة اللي بيتكسف عن الدعوة، ذرية من حملنا مع نوح أدب في الخطاب يا شباب، وهو التذكير بصلاح الآباء، أنتم أبناء أصول. لما يكون واحد يقول له تبني أصول عيب، تبقى كده. فربنا بيقول لبني صالح ذرية من حملنا مع نوح، وبقول لنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أبوكم كان عبدا شكورا، أنتم ذرية العباد الصالحين الذين كانوا مع نوح، إزاي ما تمشوش على نهجهم؟ إنه كان عبدا شكورا. قال محمد القرظي: كان نوح إذا أكل أو إذا شرب أو إذا لبس أو إذا ركب قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. وإن عدتم عدنا، إن عدتم طب ناخد قبلها، عسى ربكم أن يرحمكم. كم من محنة خرج من رحمها منحة، فمن اعتبر بالبلاء والتعظ فتاب وأناب كان البلاء له رحمة وخيرا. الإفساد طريق العقوبات، فمن عاد إلى إفساده عاد الله إلى عقوبته، فهل من معتبر؟ وإن عدتم عدنا، لم يقل سيعود عبادنا، إنما قال عدنا نسبة إليه سبحانه وتعالى، سيهلك سيهلك. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إياك أن تظن أن العقوبات في الدنيا هي آخر مطاف، هناك نار تنتظر العاصين، نسأل الله ستر وسلامة. أخيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، من تدبر القرآن وعمل به سلم من الحيدة عن الطريق الأقوى. فإن في القرآن حماية للعقول، فإن في القرآن حماية للعقول ورعاية للآداب وعناية بجميل الطبائع والأخلاق. اللهم ألزمنا كلمة التقوى، اجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. أطلنا عليكم النفس، سامحونا سامحونا، لكن سورة الإسراء سورة لها معاني جميلة جدا، والله كم تركنا وكم تركنا حتى لا نطيل الوقت، لكن في هذا القدر الكفاية، وعلى الله الهداية ومنه الإعانة على الإبانة. فنسأله سبحانه أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يستر سخيمة صدرنا، يمن كتابنا يسر حسابنا ثقل موازيننا ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. إخواني على الخير التقينا، وعلى الخير إن نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت 10 بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.